لوالدين فما يجب الكفر لله وقوله عن الصبر لي ولوالدين. ومنها أن شكر الله تعالى مقدم على غيره لأنه قدمه بقوله عن الصبر لي ولوالدين فقدم الشكر له على شكر الوالدين ما غير محقهما. هذا عظيم عليك إلي المصير. هذا عظيم طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن مرجع الأمور إلى الله بقوله إلي المصير وتحكيم الخبر يدل على الحسن أنه إلى الله وحده. ومن فوائد الآية الكريمة أن التحذير والتخفيف من المخالفة لأن قوله إلي المصير يعني وسأحاسبه أيها الإنسان. سورة هذه الجملة بما قبلها أنها تفيد التهديد والتحذير لمن يخالف. ثم قال الله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. إن جاهداك هل تصدقون الضمير بقول جاهداك الضمير فاعل يعود نعم على الوالدين. ومعنى جاهدات يكون ما لكم على الجماعة لكن معناها بذل الجهد بذل الجهد معك على أي شيء على أن تشرك بي ما ليس لك به علم يعني على أن تجعل معي شريكا لا علم لك به. وقوله ما ليس لك به علم هو قيد لبيان الواقع وليس قيدا احترازيا لأنه لا يمكن أن يوجد علم لأن لله تعالى شريك. وهذا كقوله تعالى ومن يدعو مع الله إله آخر لا برهان له به فإنما حساب عند الله. فإن قال قائل ما فائدة هذا القيد وقد علم أنه لم يوجد ثم الفائدة فيه تحقيق هذا الأمر حتى لا يحاول أحد أن يبحث ويطلب علما أو برهانا لأن الله تعالى له شريك. وكأنه يقول هذا هو حقيقة الواقع وما كان حقيقة الواقع لا يمكن أن نتخلى. فهذا هو فائدة قوله ما ليس لك بعلم وقوله ما ليس ما هذه تحتمل أن تكون اسما موصولا أي الذي ليس لك بعلم ويحتمل أن تكون نكرة موصولا أي أن تشرك به شريكا ليس لك بعلم. وقوله فلا تطيعهما جواب الشرط وهو إن جاهداك فلا تطعهما. فتهم قوله فلا تطعهما ولم يقل فلا تتبعهما ما قال فلا تتبعهما ولم يقل أيضا فاعصيهما لأن كلمة لا تطعهما أهون في النفس من كلمة فاعصيهما. ولهذا كان قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك أهون من قوله يا أبت إنك جاهل بما عندي. قال قد جاءني من العلم ما لم يأتك لأن نفي الكمال أهون من إثبات النقص نفي الكمال أهون من إثبات النقص. على النفوس ويذكر أن أحد الملوك رأى في المنام أن أسنانه قد سقطت فقال ادعوا لي معذرة يعبر هذه الرؤيا. فجاءوا برجل يعبره فقد عليه الرؤيا فقال يموت أهلك. لما قال يموت أهلك فزع الناس هذا وهذا وقال اجلدوا فجلدوا وانصرفوا جرى عظم غيره. فجاءوا برجل آخر فقد عليه الرؤيا فقال المرض يكون أطول أهله ظلما نعم فأكرمه وأطى عليه النعم. ومعنى ذلك معناه متقارب إذا كان هذا الظهور معناه مصيبته. فالحاكم أن التعبير له أثر على النفس كلمة لا تطعهما أهون من كلمة فاسد. ثم قوله لا تطعهما ما قال لا تبرهما أو لا تقوم بحقهما، حقهما واجب ولو أمرات بالشرك. إذا كان الوالدان لهما حق واجب ولو أمرات بالشرك فكيف إذا أمرات بما دون الشرك؟ ولهذا حق الوالدين ليس بما يهدي. فلا تطعهما، لماذا لا تطعهما؟ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الصالح، فإن حق الله أوجب من حق الوالدين، هو الذي أوجب لهم الحق، فكيف نضيع حقه من أجل حقه؟ قال المؤلف رحمه الله: وإن جاهدك على أن تشرك به ما ليس لك به علم، يكون موافقة للواقع. هذا تفسير لقول ما ليس لك به علم، أن هذا هو الأمر الواقع، أنه ليس لك به ذلك علم، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، أي بالمعروف البر والصلح. صاحبهما في الدنيا، كلمة في الدنيا في ترفية لا شك فيها، ولكن هنا المراد في الدنيا المراد في زمن الدنيا أو المراد في شؤون الدنيا. يحتمل أن يكون المراد شؤون، يعني في أمور الدنيا صاحبهما معروفا، أما في أمور الدين فلا تتعدى ما أمرك الله به. ويحتمل أن يكون في الدنيا أي في هذه الدنيا، لكن المعنى الأول أبلغ، لأنه معلوم أن المصاحبة بين الوالدين والأولاد إنما تكون في الدنيا فلا حاجة إلى التقييد. والظاهر معنى فصاحبهما في الدنيا أي فيما يتعلق بأمور الدنيا، صاحبهما معروفا. قال المؤلف بالمعروف، ومعنى هذا التفسير أن معروفا منسوب بنزع الخاطر، والنسب بنزع الخاطر مع غير أن وأن ليس بمبتدا بل وشاب. وإذا كان كذلك فإنه لا ينبغي أن يكون إكراما عليه. ولو قيل إن معروفا صفة لمصدر محذوف، اتقي صحابا معروفا، صاحبهما صحابا معروفا، يعني صحبة معروفة ليس فيها عنف وليس فيها توبيخ ولا لوم وليس فيها نقص مما يجب لهما، فكان هذا أولى. واتبع نعم. قال المؤلف بالبر والصلة، البر كثرة الخير والصلة عدم الخطيئة. فالمعنى صلهما وبرهما بما يستحقان منه، لكن في أمور الدنيا فقط. واتبع سبيل من أناب إلي، اتبع سبيل طريق من أناب إلي رجع إلي بالطاعة. قول اتبع سبيل من أناب، من هذه اسم موصول، واسم الموصول في العموم، فهل هو على عمومه أو اتبع سبيل من أناب إلي من هنا أو من غيره، أو هو عام أريد به الخصوص أي من أناب إلي منهما؟ الأولى أن نقول بالعموم، اتبع سبيل من أناب إلي من كل الناس، نعم، وعلي فمن أناب من الوالدين إلى الله عز وجل، يكون اتباع سبيله من باب أول. وقول اتبع سبيل من أناب إلي، أناب بمعنى رجع، رجع من أين؟ من المعصية إلى الطاعة، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن الكسور إلى الاستقامة والتقوى. يقال إن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما أسلم قالت له أمه: ما هذا الدين الذي أتيت به؟ فقال: ها هو الحق. فقالت له: لتتركن أو لأدعن الطعام والشراب حتى أموت فتعير بي. فقال: هذا حق لا أدعو. فأمسك عن الطعام والشراب يوما كاملا، فلما أصبحت إذا هي مجهولة، يعني تعبان من الجوع والعطش، فطلب منها ولدها أن تأكل وتشرب، وقال: أنا لن أرجع عن هذا الدين. ولكنها أبت. اليوم الثاني أصبحت أكثر جهدا، فقال لها كما قال الأول: أنني لن أدع هذا الدين، فبقيت على عنادها. فلما كانت من الثالث وإذا هي قد أصبحت مجهودة جهدا شديدا، فقال لها: يا أمي تعلمين أن هذا هو الحق، والله لو كانت نفسك 100 نفس وماتت كل نفس يعني وحدها، والله ما أدعى لك وأنت أدهر. فلما رأت أن الرجل عازم أكل. مثل هذه الحال، هل يجوز الإنسان إذا رأى أن أمه بتموت أو أبوه بيموت يجوز أن يشرك؟ لا. فلو قال قائل لو أراد أن يقول إنه مشرك بلسانه متأولا ما تقول؟
إذا كان توصل حلاكم على ذلك
ما يحب لكن هذا أن نقفها نفسه على شيء أن هذا ما أقفه على شيء هذا نفسه هذا نفسه كافرة فأمر بكم نعم هل كان يجب أن يوافق ولا بالتأويل
نفسه شيطانية
نعم ما يجب ولا بالتأويل والجسر يقول أنا ما درست في شيئا أنا ما درست أي شيء تجيب من أمور الجنة فأنا مستعد بالله أنا ما درست فإن شئت فمثل ما قصدت إن شئت فقولي وإن شئت فلك
وقد يكون تعويل هذا يعلم عن كل
نعم نعم في نفاس في نفاس في نفاس جسد نعم فإنه إنه لا يجوز أن يساعد فأن يقول ولا متعودا ولا متعودا نعم لو خاف على نفسه هو وهذا فرق بين أن يخاف على نفسه غيره أو على نفسه لو خاف على نفسه هو أن يقتل فله أن يقول ذلك متعودا فقوله إلا من أكله وقلب مطمئن بالإيمان على أنه أي بالمثل الأخير ما يجوز فيما إذا كان فيه نصرة للإسلام فإنه إذا كان في ثبوته نصرة للإسلام وفي موافقته ظاهرا خذلان للإسلام حرم عليه ذلك لأنه حينئذ يدخل في باب الجهاد مثل ما حصل الإمام أحمد رحمه الله بغي إلى القول بخلق القرآن وبغي غيره أيضا إلى القول بخلق القرآن فمن العلماء من تأول وأجال ظاهرا بما يدعى إليه ومنهم من أصر فقتل ومنهم من أصر فحان له القتل كالإمام أحمد الإمام أحمد ما أجابه ولا بالتأويل لأن الناس ينظرون ماذا يقول الإمام أحمد فلو قال إن القرآن مخلوق ولا بالتأويل ماذا يقول العامة؟ يقول المخلوق وتنكر هذه البدعة على أمم المسلمين ورأى رحمه الله أنه لا يجوز أن يتأول في هذا الحال بما في ذلك من كلام الحق وإثبات الباطل نعم نشوف
في الناس دائما الرجل اللي قبل باله اللي عندهم
قائل
نفس شيء بغير الله قال
ما كنت لا أقدر ولا أحسن زين
فقال مرة عليه بباله
تفيد
ثلاثة قنا
هذا مرة عليه في ثلاثة وهم من الحديث ضعيف الحديث ضعيف وأنه على تقدير صحته يكون هذا الرجل قد خطب مطمئنا بالإيمان بالكفر قد شرح بكل سبعة
خالد من قبل لأن قتل صاحب
أي ذي حال لكن هو لا خاف من القتل هل انه فعله دفاعا ولا فعله مطمئنا
ان القتل
الاخير
الحديث ان القتل الاخير
هل غير القتل اي غير القتل في هذه الحال نقول هذا الرجل الاول اللي قرب من سال احمد عن الاول لان الاول لما قرب يظهر انه قرب من شرح تدوركم لأن لو أكل الإنسان فهو يجب أن يكون إكراهه أن ينوي بالفعل أو بالقول شبه الإكراه بل يطمئن لها أما إذا قال إذا فعل مثل شرح من يسبه ثم أكل وشاب مثلا شاد أو حاجمة إن شرح سبه بهذا الشيء
وشي قليلا للدنيا من الحديث لأنه يعني يشرح سبه
نعم
ما هي القليلة
لجب حمل بموافقة الآية هنا جوابا على هذا أن يقال أن هذا الحديث أولا ضعيف ما أصدق والثاني على تقدير صحته يحمل على ما يوافق الآية الكريمة ما يمكن إذا ثبت عن رسول ما يمكن أن يكون مخالف للقرآن.
ما معنى على رسول الله سبيل ما معنى قال ما عندي شيء أقرب قال أقرب لا إله
إلا الله قرب بذلك قرب بذلك ما إنه بشرع بكل سبب
ما قال ما من قرب إلى أو أجرب
قال أنه من شرع بكل سبب لما أكره على حسن نعم دولة إذا صح الحديث عن رسول فمعنى ما إنه بشرع على الإجبار مثل ما قطع من الإجماع عن النساء فهم من أفضل ربي لا لا ما أمور على شان هذا على شان إن الأمم السابقة هي خاصة رسول الله قصة ما معنى أمور اسمعوها ولا تعتدوا به أنا هم هذا الإجبار لكن حديث كما قلنا لا بد بشر التقييد حديث ضعيف ولا أسمع من ظهرت على أن تشتك بما ليس لك به علم فلا تطعنا ما معنى قول بجهبات ثم هذا التعقيد لما ذكر سبحانه وتعالى أنهما إذا أمر بشيء فأطعهما وأن الواجب عليهم اتباع سبيل من أمر الله قال ثم هل بعد هذه المحاولات منهما بأن تشتك بالله وبعد أن تطيع فالمرجع إلى الله وقوله لي مرجعكم جملة اسمية خبرية قدم فيها الخبر لإفادة الحصر إلي لا إلى غير مرجعكم يعني مردكم كما قال الله تعالى وإلى الله ترجع الأمور فأنبئكم بما كنتم تعملون يقول فأنبئكم بمعنى أخبركم بما كنتم تعملون والإنباء هذا يستلزم المجازات وقد لا يكون هناك مجازات ولهذا دائما يعذب الله عز وجل في الإنباء أو الإخبار لأنه قد يجازي وقد لا يجازي فإنه يخرج عبد المؤمن ويخبره بذنوبه ويقرره بها ثم بعد ذلك يقول كفرتها عليك بالدنيا وأنا أغفرها لك اليوم وقوله فأنبئكم بما كنتم تعملون أي بالذي كنتم تعملون وهو شامل لكل ما يعمله الإنسان من صغير وكبير دون ما لم يعمله فلو هم بالشيء فلم يعمله فإنه لا يجاز عليه لكن قد يتاب عليه إذا كان معصية تركها من أجل الله عز وجل فإنه يتاب على هذا الترك قال فأجازيكم عليه وجملة الوصية وما بعدها اعتراف المال فيجازيكم عليه فأنه جعل من لازم الإنباء المجازاة ولكن يقول لكم ليس لازم ولهذا حتى الله عز وجل بالإنباء ليكون الأمر جائزا أو دائرا بين أن يجاز عليه وبين أن لا يجاز عليه وقول وجملة الوصية وما بعد اعتراف الوصية مبتدأة من قوله ووصينا الإنسان بوالديه اعتراض من قول الله عز وجل وليس ذلك من قول لقمان لبيه لأن الذي وصف الولي الإحسان ووجه الإحسان هو الله عز وجل وإنما جاءت هذه الوصية بعد ذكر الشرك لأن حقوق الوالدين يرد بعد حق الله سبحانه وتعالى وفي الوصية أيضا جملة اعتراضية في نفس الوصية أيضا جملة اعتراضية كما هي قوله حملت أمه وهنا على وهن واتصاله في عامين لأن قوله أن اشكر هو المصابي وأسلمه كان بوليه أن اشكر لولي وليه نعم فهذا من الآن يكون عندنا سنة اعتراض سنة عبد الله الذي أعطاه النوم لكن المصدر ما هو طيب إذن نقول هذا الوصية اعتراضية بين كرامة لقمان بك وقول حماية أمي وإن أعرف عليه الاعتراض أيضا بين فعل الوصية والمنفرد. نعم. ثم قال الله عز وجل عودا على زكايا الابن: يا بني انها اي الحسدة السيئة ان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله ان الله لطيف خبير. قوله انها اي الحسدة السيئة فيها قصور، لان الصواب المراد انها اي الحسدة السيئة او الحسنة، كل شيء من حسن او سيء ان تكن مثقال حبة من خردل، مثقال او وزن، وسمي ذلك او سمي ذلك مثقالا لانه يعتبر بثقله، فان الشيء يوزن يعلم بثقله من ثقته. وقول حبة من خردل هذه حدوث معروفه صغيره، فتكون في صخره، في صخره باي مكان، باي مكان من الارض، لاننا لا نعرف الصخور الا في الارض، لكن الذين خرجوا الى القمر جاءونا منهم بالصخور، فلا نجعل هل هذا صحيح او رجل صحيح. نعم. على كل حال في صخره المعروف ان الصخور في الارض، وقولك فتكون في صخره، هل يمكن ان يكون حبه من خردل في صخره؟ يمكن أو هذا حسن من قاله
يمكن لأنه يطلع أحيانا من الصخور
يمكن أن هذا الأشبه تجد في شطور شطور جاسرة
أكثر من
إيه. على كل حال إما أن تكون على سبيل المبالغة أو يكون مثلا في هذا الصخرة شيء من غير جنسها بقدر حبة الخردل فيعتبر فيها، أو يقال إن المراد أن حبة الخردل قد تكون في شق من هذا الصخر. نعم. وأنا شاهدت في الغرة، الغرة يخرج في خضيبات تغذي أنها خضب مخطومة سماء، إذا فتحتها وجدت فيها ذات، وجدت فيها ذات. نعم. ثبت ثبت عربة فيها كل مخطومة مثل الغصن، يعني ما تجد فيها فتح، يعني مخلوق منها هذا الشيء،
حتى الرمح
الرمح ايضا؟
ايه البرد هذا اللي يبقى فيها
ايه فارو
فراس
ايه
يطلع من الرمح
نعم. لا تكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، يعني أو في أعلى السماوات أو أنزلها أو في الأرض في أعلاها أو أنزلها. نعم. أو في السماوات الأرض أو في أخفى مكان من ذلك يأتي بها الله، يأتي لم تصدر وحليا، لأن جواب الشرط بقوله إن تكن، فإن إن شرطية وكف فعل مضارع مجزوم بإن الشرطية وعلامة جزمه السكون على النون المحذوفة للتخفيف إن تكن
حتى أن
إن تكن إن تكن كلام عن جزم السكون على نون محذوفة للتخفيف. وقوله يأتي جواب الشرط مجزوم بإن عن جزمه حرف الياء وقف قبل أن نعرف أي لا نفهم الجنون أكثر إن تكن هذا أكثر. قال فيأتي بها الله فيحاسب عليه، هذا من أحسن يقول، ومع ذلك قد يأتي بها الله ولم يقل يعلمه الله، يعلم الله لأنه من لازم الإنسان بها العلم بها، العلم بها لازم الإنسان أبلغ سبحانه وتعالى يأتي بها ويزاد عليها. إن الله لطيف باستطرادها خبير بمكانها، المؤلف دائما يخصص العموم بمكان الاختيار، والمعروف عند أهل العلم أن العبرة بعموم اللفظ، فهنا قال إن الله لطيف خبير، جعل اللب هنا بالاستخراج والقدرة بمكان، وصار أنها أعم من ذلك، فإن اللطيف من أسماء الله، قال ابن القيم وهو اللطيف بعبده ولعبده، الله تعالى رقيق بعبده ورقيق بعبده. واللطف في أوصافه نوعان، اللطف الأول إدراك أسرار الأمور وخطايا الأمور، والثاني اللطف عند مواقع الإحسان اللي هو الإحسان إلى العبد، يلطف له بمعنى يقدر له من الإحسان ودفع السوء ما لا يعلم به، فيكون لطيف يتحدى بالباء ويتعدى بالله، فإن تعدى بالباء فهو بمعنى العلم في الخفايا الأمور، وإن تعدى بالله لطيف له فهو بمعنى الإحسان في جلب المطلوب ودفع المكروه أو المكروه. قال الله تعالى إن ربي لطيف لما يشاء، هذا ذكر من يوسف، إن ربي لطيف لما يشاء، يعني ومن لطفه أن يسر الاجتماع بكم بعد القراءة إنه هو العليم الحكيم. فحاسب أن اللطيف من أسمائه تعالى وله معنيان حسب ما يتعدى به، يتعدى بالله لطيف لما يشاء ومعناه الإحسان، وإن تعدى بالباء فمعناه العلم في الخفايا، فهو لكمال علمه لطيف كل شيء يعلم به. فيه معنى ثالث لكن من ذهب انقدر على اوصاف له الله، اللطيف هو الرقيق عند الناس، يحكم الكلام لطيف يعني رقيق حسن الخلق. وعندي ان هذا داخل في قولنا ان ربي رقيق بما يشاء، يعني تعبد الله كمان احسان، لان الاحسان اخف ايضا من حسن الخلق، اخف يعني يتضمن الايمان على من اثبت له. واما قوله الخبير فالخبير هو العليم بجواب الامور، وهو مع النبيه كالمؤكد له، وكنا العلم بجواب الامور هذه جواب الامور خبره ماخوذ من الكبار يعني الارض الاخوه التي تبلغ بها الذنوب وتدس فيها، فهو خبير سبحانه وتعالى عالم بجواب الامور. طيب ومنها هذه الحبة التي من خردر تكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض. نعم يأتي لنا أنها أنها لا تكون ولا 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 نعم ولا تهرب منها، لا بد أن يأتي لها الحبة عليها أو يأتي لنا ليحرق مدرسه عليها. المعنى إذا كان في الأرض وهو المعنى إذا كان في الحبة تكون قال حبة من فرد فتكن في صخرة أو في السماء أو في الأرض فإنها تأتي بها من العمل أنه مكان هذا الشيء. ثم قال عز وجل يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. هذه أربعة أوامر. يا بني أقم الصلاة، الصلاة أول نواقض، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم تحذير بقوله إن تكن مثقال حبة من خردل، ثم بعد ذلك أمر يا بني أقم الصلاة. ولهذا يقال التحذية قبل التحذير، نعم يعني ما أجل الشرائع ثم أخذ المكملات. فقوله هنا يا بني أقم الصلاة أمر بإقامة الصلاة، ومعنى إقامتها أن يعجب المكان تامة بأركانها وشروطها وواجباتها ومكملاتها. وقول الصلاة شامل للمفروضات والنواجب. وأمر بالمعروف، أمر بالمعروف أين مفعول الأمر؟ مفعول التأكيد الناس أو غيره. وأمر غيرك بالمعروف أي بالقول المعروف والفعل المعروف، ومعروف ما أمر به الشرع هذا معروف، لأن ما أمر به الشرع قد أقره الشرع وأقره الذكر السليم. فالمعروف أيضا كل ما أمر به الشرع. هذا يا حمد هذا المعروف كل ما أمر به الشرع، نعم كان يتعلق بحق الله أو بحق العباد. وقوله ينهى عن المنكر، المنكر كل ما أنكر الشر أو نهى عنه سواء يتعلق بحق الله أو بحق العباد. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل هو واجب عيني أو على الكفاية؟ واجب على الكفاية بقوله تعالى وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إذا جعلنا من للتبعيد. نعم أما إن جعلنا من لبيان الجنس فالمعنى وتكون أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فإنه يكون فرض عين، ولكن الصواب أنه فرض كفاية لأن المقصود به إصلاح الغير. فإذا حصل إصلاح الغير بعينك نعم حق المقصود، أما إلى المقصود فإنه يجب أن تعمل. فإذا وجدنا من الناس تهاون في هذا الأمر وتكاسلا صار فرضا عليه، أما إذا رأينا أن الناس قد استقاموا على هذا صار يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فإنه يكون في حقنا نعم فرض كفاية. وقوله وانهى عن المنكر حتى والديك حق الوالدين تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، بل إن حق الوالدين أعظم من حق أيهما، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إحسان بالمأمور والمنهي وليس إساءة. فإذا كانت كذلك فأحق من تحسن إليه والدك. نعم
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل هو الموالى ولا الوقت يعني حرب
الفتح؟ لا، ركنا بما سبق أن المراد السلاح بيان ودعوة وأمر ونهي وتغيير. فالبيان والدعوة واجبان على كل أحد، كل أحد يجعله مبين. نعم إذا دعت الحاجة إلى البيان أو سئل عن العلم وكل واحد عليه أن يبلغ إذا اقتضت حال ذلك. وأما الأمر فهو أخص من التعب، لأن الأمر أن توجه أمرا إلى شخص معين، ما لم تبين أن تقوم بالناس وتقول هذا حلال وهذا حرام، هذا يعتبر معذرة. وأما التغيير فأن تغير يسك تأخذ هذا المنكر تكسر مثلا، نعم أو تقول بلسانك إذا عدلت عن الفعل تغير باللسان، إما برفع الأمر إلى ما تستطيع التغيير وإما بالانتهاك والتوبيخ والسجر حتى يحصل ذلك ويصل. فإن لم تستطع هذا ولا هذا فيكون سيئ في القلب وهو كراهة وكهوة. وهذا في الحقيقة ما يحصل التغيير المطلق، يعني بمعنى أن المنكر لا يترك في قلبك لازم، لكن هذا أدنى درجات القلب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وذلك على عظمنا يخشى ضررا مخططا، فإن خشى الضرر بماله أو بدنه لم يذن فإن خشى العدية لدنه إلى إن خشى العدية فلدنه لأنه لا بد من العدية، لكن العدية ما جاء ضرر. ولهذا قال واصبر على ما أصابك، اصبر على ما أصابك، هذا خلقي التنهيد، كأنه يقول له إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فلا بد أن يحصل لك عدية، أصبر على هذا. وهذا هو الواقع، فإن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر غالبا يؤذى المأمور ومن إما بالقول وإما بالسخرية، وربما تصل الحال إلى أنه يرمي بالإجارة أحيانا، وربما تصل الحال إلى أنه يخرب سيارته أو يكسر بابه أو ما أشبه ذلك. لكن الأخير هذا ضرر بالناس، ولكن لا بد أن يكون أمرا محققا، أما إذا كان وهما عن ضرر فليس بشيء. لكن ذلك من عزم الأمور، إن ذلك أنشار إليه ما سبق من الأمور الأربعة، حكم الصلاة، وأمر المعروف، وأنهى عن المنكر، واصبر على ما أصابك، قال أي إن ذلك من عزم الأمور أي معلوماتها التي يعزم فيها لوجودك يعزم عليها لوجودها. الأمور بمعنى الشؤون والأخبار، والعزم هنا مصدر بمعنى المفعول. هذه معلوماتها التي يعظم عليها بأنها واجبة.
فهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. من فوائد الآية تحريم طاعة الوالدين إذا أمر بالشيء لقوله فلا تطعهما، ويقاس على ذلك كل ما سيئة أمر بها فإنهما لا يطاع. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومن فوائد الآية الكريمة أن فسوق الوالدين وكفرهما لا يسقط حقهما من البر. من أين تؤخذ؟ من قوله وصاحبهما في الدين معروف، فإنه أمر بمصاحبتهما معروفا مع أنهما كافرين ويأمران بالكفر. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب اتباع سبيل المؤمنين لقوله واتبع سبيل من أناب إليه، ويؤيده قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. ومن فوائد الآية الكريمة أن جميع الخلائق مؤمنهم وكافرهم مرجعهم من الله لقوله ثم إلي مرجعكم. ومن فوائدها أن الحكم بين الخلق إلى الله لقوله إلي مرجعكم، فإن تقديم الخبر يدل على الحصر. ومنها إحاطة الله تعالى بكل شيء علما لقوله فأنبئكم بما كنتم تعملون، فإن الإنباء بما نعمل لا يكون إلا عن علم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الكلام لله لقوله فأنبئكم والإنباء إخبار. ومن فوائدها أيضا تحذير الإنسان من الأعمال السيئة، فإن قوله فأنبئكم يثير التحذير حتى لا نقع في أمر حرمه الله عليه. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا بلوغ الغاية في البلاغة في القرآن الكريم لقوله فأنبئكم ولم يكن فأزاديه، وذلك أنه قد ينبئ الإنسان من الأمر بما عمل ثم يعتل له وما يغفر له، فذكر الله الإنباء لأنه مؤكد. أما المجازات فإن الله تعالى قد يغفر عن المذنب ذو مبرر. وهل يؤخذ من الآية الكريمة وجوب طاعة الوالدين في غير معصية الله؟ وجوب طاعتهم من أين؟ كيف نأتلك منها عن طاعتهم؟
منها عن طاعتهم هذا الشرك.
أي؟ فلنها عن الطاعة. منها عن الطاعة. إذن من أين نأتي منها واشد؟ سؤال أنا؟ سيطح من فتان عوضا؟ لأنه من الأصل الكلام على أنه يؤثر من الآية الكريمة.
قدر عمل.
يعني في الحال إذا أمر بعلم معصية الآية سكت عن ذلك، حرمت الطاعة في المعصية وسكتت عما عدا ذلك. لكن قد يقال إن قوله وصاحبهما في الدنيا معروفا يدل على وجوب طاعتهما في غير المعصية، لأن لا شك أن مصاحبتهما المعروف وانتفال أمره انتفال أمرهما. وعلى هذا فقد يستدل بقوله بعموم قوله فصاحبنا أمرنا معروفا على وجود طاعتهما في هذه المعصية. ولكن من سبق لنا أثناء التفسير أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول تجب طاعتهما فيما فيه نفع لهما ولا ضرر عليه فيه. أما ما فيه ضرر عليه فلا يجب عليه الطاعة. فلهذا لما ذكر أهل العلم أن للأبي أن يتملك من مال ولده ما شاء قالوا بشرط أن لا يضر الولد. فإن ضر الولد فإنه يضر عنه النفع. بل قالوا بشرط أن لا يضره وأن لا تتعلق به حاجته. فإن تعلق به حاجته فليس له أن يتملكه. لا الحاجة هو الخاصة بمعنى إنه مثلا ما يجبره ولا مثلا حاجة في شيء بساس لكن مثلا إما يحتاج ليش بذلك لكن سرية يحتاجها ما نقول الأب أن تتملكها لأن هذا يكون على الابن حاجته واستمتاعه بها. نعم مصاحبة المعروف أن تجيره المحبة والولاية فلأن تكبر ما عليه من الكفر والشرك وتقودهما على هذه السفاد السفادية ولكن تقيهما ما يجب لهم. بس هذا ما هو سببه الدين أقول ليس سببه الدين إنكرام عن دينه فهذا أمر تأثر به الطبيعة والعداوة والبغضاء في القلب والكفر لأن عداوة في الولاية. والله نعم 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 ولكن ما نعم 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 أما إذا كان الوالدان أو يترجحان الكفر ويتخران به فلما أن نعلم هذه البراءة والعداوة والبغضاء. وإذا كان ساكتين مسالمين فنحن لا نتعرض لهما لكننا نتبرع على كتب العموم إنهما عبد من الدين. ولمن ما له صاحبهما في الدنيا أما فيما يتعلق بالدين فلا تصاحبهما معروفا أبدا. فيما يتعلق بالدين يجب أن تكرههما وتبتعد عنهما وتعاديهما. ثم قال تعالى في بقايا وصية عثمان قال عثمان يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن صاحب آخره. في هذا في هذه الوصية فائدة وهي تحذير الإبن من المخالفة لقوله يأتي بها الله فلا تخفى عليه ولا تفوته. ومن فوائد الآية الكريمة عموم علم الله عز وجل وتمام قدرته. من أين يعقل العموم؟ من أن يقول فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض والذي يكون بابا على الأرض وليس في الصخرات من باب أول فيستفاد منه عموم علم الله وإحاطته وتمام قدرته أيضا وذلك بالإيمان بها ذاتها. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين من أسماء الله إن الله لطيف خبير وإثبات ما تضمناه من الصفة. ومن فوائدها أن السماوات متعددة بقوله أو في السماوات وعددها معروف وهو سبع. وأما الأرض فلم تذكر مجموعة في القرآن كل ما في القرآن من ذكر الأرض فإنه في الإفراد. ولكن الله تعالى أشار إلى أنها جمع لقوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، فإن قوله مثلهن يراد المثلية في العدد، إذ أن المثلية في الكيفية مستحيلة، فلازم أن تكون مثلية في العدد فقط. ثم قال تعالى من بقية وصايا الإسلام: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فمن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للآباء أن يوصوا أبناءهم بهذه الصلاة الأربع: إقام الصلاة، الأمر بالمعروف، وانهى عن المنكر، الصبر على ما أصابك. ومن فوائدها أهمية الصلاة، حيث بدأ بها قبل هذا كله: يا بني أقم الصلاة. ومن فوائدها أهمية توقف الأداء ممن يأمر بالمعروف، توقف الأداء على من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لأنه لما قال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر عاقبه بقوله واصبر على ما أصابك. ومن فوائدها أن هذه الأشياء واجبة، لقوله إن ذلك من عزم الأمور، لأن عزم بمعنى معزوم أي موجب، والأمور الشؤون. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للأب أن يقرن موعظته لابنه بالترغيب والترهيب، فإن قوله إن ذلك من عزم الأمور تأكيد من حق على الابن أن يقوم بهذه الوقاية أربع. يحل منها تربط الإنسان بمخاطبة دينه لا سيما في مقام الموعظة. فيتفرع على هذا أيضا بيان سوء معاناة بعض الآباء إذا أراد أن يعظ ابنه عامله بالعنف والشدة، وهذا خطأ، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يعطي الجحود بالمال أو يعطي العنف. فأنت إذا عملت بهذا الشد فإنك سوف تتعامل بالعنف، لأنك الأكثر بأن الله يعطي بالرزق ما لا يدفع العنف، فإذا كان أصلك مقصورك بالعنف فإن قصوره بالرزق من باب أولى. وعلى هذا فينبغي الرزق بالإيمان، لا سيما بمقام الله في حق هؤلاء الأبناء الذين لا يحيطون علما بالله عليه. أما المعاني والسجد فهذا له خمسة، لكن كلامنا في مقام الدعوة وفي مقام التوجيه والإرشاد فإنه ينبغي التلقف وعدم العنف. ولا تسعر، هذه المعطوفة على قوله أقم الصلاة، فإذا من وصايا الإسلام بالمثل. ولا تسعر، وفي قراءة ولا تسعر خطة الناس، يقول المؤلف لكن يشهد عنه تتبعا. التسعير هو الإمارة، ومنه السعر في الوجه وهو النواب، بحيث تكون هناك مثولة تميل إما يمينا وإما شمالا. وقول خبة أي وجهة، فهو من إطلاق البعض وإرادة الكل. وقول المؤلف تكبرا، يعني هذا محط النص، أن يفعل ذلك على سبيل التسبب. أما لو فعله على سبيل الإعراض عما لا يجوز النظر إليه، فما لو قال لك امرأة فقدت وأعرض، فإنه لا يخرج الآية. فلهذا قال ولا تحدث للناس، لأنه إذا فعلت وجهي أو خدي لأجل أن لا أرى إلى شيء محرم، فإنه لا يخرج هذه الآية. وقال ولا تحدث للناس، اللام هنا هل هي بالاختصار رأسها أو أنها بمعنى عنه؟ لا تسأل حتى كلمة أي عنه، فكلمه تكبرا. فقال المؤمن عام يشمل المؤمن والكافر، ولكن الكافر لا يعاني كما يعاني المؤمن في مثل هذه الأمور. وقد يقال إن شرعنا درجة بالثلاثين، لأن الكافر من فعل له الحق ويعاني عنه. وقد يقال إن الكافر إذا جاء مثلا فأقبل عليه، إن هذا من باب تأليف الإسلام، وأما إذا عاد فعاد. ولا تمشي في الأرض مرحا، قال ولا تمشي، هذا مجزوم بحرف الياء، في الأرض أي على الأرض مرحا، قال المؤلف أي خلدا. المرح بمعنى البطر والحشر، وقلدا من ذلك. فلا تكون متبخرا في نسبك وتعاري في نسبك، ولكن امشي نسبة المتبلي الخارج لله عز وجل غير متعلي على عباد الله. وقوله ان الله لا يحب كل مختال فقير نعم، ذكر هنا لا تحدث الناس ولا تمشي في الارواح، فالاول في معامله الناس لا تحدث الناس، والثاني في هيئته بنفسه حتى يمشي في الأرض مرحا. وإن يمشي كمانش عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هائلين، فإذا خاطبهم الجاهلين قالوا سلاما. إن الله لا يحب كل مختار فخور، إن الله لا يحب كل مختار متبخر في مشي فخور على الناس. مختار أي فاعل للخيرة، وفخور أي مفتخر بنفسه. والفرق بينهما أن الاختيار يكون بالنفس والفخر يكون بالقلب. فهذا الرجل عنده خيراء في نفسه واختيار على عباد الله، وعنده فخر بلسان يفخر بنفسه ويقول أنا فلان ابن فلان، فينفتح نفسه. ولكن هذا كما جاء في شرح الفوائد ما لم يكن في الحرب، فإن كان في الحرب فلا بأس أن يفخر الإنسان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا ابن عبد أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. ورأى بعض أصحابه يمشي مشية متبخر فقال إن هذه لمشية يقضها الله كل في هذا الموقف. ففي باب الحرب يجوز أن نتخذ ويجوز أن نتعارم في نفسه، لأنه أمام أعداء الله الذين ينبغي إبراره. واقصد في مشيك توقف فيه بين التهيب والإصلاح وعليك استطيع، لا يأخذ وقت نفسك واغضب وعليك استطيع ويقع واغضب اصدر من صوتك إن أنت الأصوات أقبحها لصوت الحميد أوله كثير وآخره صغير. نعم اقصد في مسجد، القصد معناه وسط الأمور، وسط الأمور معناه إن الإنسان يكون وسطا في مسجد بين الذي يمشي نسيا والذي يمشي متباطئا. والقصد في كل شيء هو الوسط، ولهذا ورد الدعاء المذكور واسالك هل قصد في الفقر والغنى من القصد، يعني التوسط في الامور. الذين اذا انفقوا لم يسرقوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما. وقولي يقصد في نسلك توسط فيه بين السبيل والاسراء وعليك الخصومه والوقاء، لأن لا تدب كبيرا ولا تمشي ولا تسرع سرعة تقل بالمروءة، ولكن يكون مشرك وسطا بين هذا وهذا دالا على القوة وعلى النشاط، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل بنفسه. وغضب من صوت من هذا التقرير، ما قال اغضب صوتك بل قال منه وذلك لأن الإنسان لا يثمن على رفع الصوت جدا ولا على خفضه جدا. والناس منهم من يكون عالي الصوت إذا كان يتكلم وإذا هو كأنما يتكلم على جماعة بعيدين، ومن الناس من يكون بالعكس يكلمك ربما لا تفهم منه إلا كلمة هذا الكلمة. كل هذا ليس بجيد. ولهذا قال اغضب من صوتك ولم يكن اغضبه كله كلام لا هذا ولا هذا، بل يكون ايضا قصدا بين رفع الصوت والاخفاء. وقوله اغضب من صوتك المراد عند المخاطبه، نعم عند المخاطبه. ثم ان من هنا تفيد التبعيه في الكيفيه وكذلك في الحميه. في بعض الاحيان يكون الافضل ان ترفع صوتك، أليس كذلك؟ أفرض أنك تنادي قوما بعيدين مثلاً على أبراج تريد أن تحثهم على كفاح، أما أشبه ذلك يجوز رفع الصوت ولا يجوز؟ فلهذا الأكتاف اللي عندهم الصوت في هذا الصحيح لما انصرف الناس أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن ينادي، فقال بأعلى صوته جاء أهل الشجرة، جاء أصحاب سورة البقرة، وعلى صوت. وهذا لا شك انه كيف اتى من الصوت، لان الله تعالى يقول اعبد من صوت، فصار العبد من الصوت باعتبار الكميات وباعتبار الكيفيه. كذلك مثلا يكون تحافظ من الى جانبك لا ترفع الصوت ولا تخطفه بحيث لا يسمع، هذا باعتبار الكيفيه. باعتبار الكميه يعني احيانا ضدنا تضطر إلى رفع الصوت، ولهذا قد تغضب من صوتك يعني أحيانا، وفي بعض الأحيان تستبعد حال أن ترفع صوتك لقدر ما تسمع. ثم علل سبحانه وتعالى أو يكون من كلام الإثمان، يقول إن أنكر يحتمل أن يكون من كلام الإثمان لأنه أصل، ويحتمل أن يكون من كلام الله ختم الله به الآية. فقول إن أنكر الأسواق تعليم بقوله هو غضب من صوته، إن أنكر الأسواق يعني أقبحها وأشعها وليس أعلاها لكن أنكرها، لأن في الحيوان هو أعلى صوت من السماء لكن في القبح ليس فيه أقبح من صوت الحميد. وقوله أنكر الأسواق إلى صوت الحميد الجملة هذه مؤكدة بمؤكدين، فهي إن والله. ووجه ذلك ما ذكره المعلم أن أوله غفير وآخره شفيع، نعم كيف مش الفرق بين الغفير والشفيع؟ مش ما هو نعم الشفيع يكون باطن يتصد، والغفير يكون خارجا ولهذا قال تعالى إذا رأيتم منها مكان بعيد، إذا رأيتم النجوم من مكان بعيد انظرها تغيرا وزفيرا. وطوارف العسكان إذا انتظر في رسول حرب طوارف تقنية، وقال في آية أخرى انظرها شفيقا وهي تفوق، نعم فلك الله تعالى الناس تفوق وشفيق كما أن نتقنية أيضا كثيرا ما شيء يقوم بالتعليم. قال إما أنت أصوات في التحميد إنتهى الوقاية النافعة التي هم الفتنة التي أصبح الله تعالى الفتنة. ثم قال الله تعالى مقررا ما أنعم الله به على عباده، ألم تروا فاعلموا يا مخاطبين أن الله سخر لكم ما في السماوات من الشمس والقمر والنجوم لتنتفعوا بها وما في الأرض من الثمار والأنهار والدواب وأصدق أي سعى وأسن عليكم نعمه رافعة وهو حسن الصورة وتسوية الأعضاء وغير ذلك وباطنة وهي المعرفة وغيرها. يقرر الله تعالى في هذه الآية ما أنعم الله به على العباد ويقول ألم تروا، فإنما قوسه يقرر لأن همدة الاستفهام إذا دخلت على من أفادت التقليد، فينقلب الفعل المضارع إلى مؤول بماض مؤكد بقد. فمثل ألم ترى أي قد رأيت، ألم شرحت قدرك أي قد شرحنا لك قدرك. طيب إذن التقليل هنا لأن إذا دخلت همزة الاستفهام على لم أفادت التقليل، فينقلب الفعل المضارع في المعنى إلى فعل ماض مؤكد بقد، فيكون معنى ألم ترى أي قد رأيتم. ولهذا يتابع المشاحة قال الله تعالى المشاحة كذا كذا ووضعنا فعطف فعلا ماضيا على ما سبق لأن ما قبله بمعنى فعل ماضي. وقول الله سخر لكم، سخر بمعنى ذلل، ذللها لكم أي لمصالحكم ومنافعكم. ما في السماوات من أموالكم من الشمس والقمر والنجوم، وهذا على سبيل التنفيذ، وإلا فإنه قد سخر لنا أيضا الرياح وهدى السماء والأرض، وسخر لنا السحاب كما قال تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض وظلمه، فهو عامل بكل ما سخره الله تعالى من خارجه. وما في الأرض من الثمار والأنهار والدواب وغيرها وغيرها أيضا حتى المعادن وغيرها سخرها الله لنا وذل لها لنا. فهذه كل ما في الأرض مسخر مذلل، لكنه لكن بعضه مسخر بطبيعته وبعضه مسخر بواسطة. الحديد والمعادن وما شابهها مسخرة لكنها سواسطة، والدواب والأنهار والأشجار مسخرة بدون واسطة، يبدو المكان مهيئة شاملة. وقوله وأسطر فكر المعلق في أمرين، الاستسعة والإتمام، أي أوسع وأتم. ومنه إصباغ الوضوء على المسار يعني إتمام الوضوء، ومعنى أكثر يعني أوسع وأتم. أما أتم فمثاله ما ذكر، إصباغ الوضوء على المسار، وأما أوسع فمنه قوله تعالى أن اغمل صابرات أو جموعا صابرات واسعة. نعم، ومنها أيضا قولهم ثوب ثابت يعني واسع داخل فيه الاستثناء. أيضا فمنهم أن الاختيار يتناول شيئا، اتمام الشيء، والثاني توفيره. والنعم التي أنعم الله بها علينا شاملة للأمرين، فهي واسعة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وهي أيضا شامة ليس فيها نقص. كل ما يحتاجه الإنسان في حياته بل وكل ما يحتاجه في دينه فإن الله تعالى قد أتمه الحمد لله. وقوله ظاهرة وباطنة، فكر المؤلف الظهور بأنها الحسية الظاهرة، والباطنة هي المعرفة وغيرها. المعرفة وفقها. طيب النعم جعلها الله تعالى ظاهرة وباطنة، ظاهرة للعيان، وذكر المؤلف من ثلاثها حسن الصورة واستقامة القلب ومع الشهوات. والباطنة التي هي المعرفة لأنها في القلب غير معلوم، وهذا يشك أنه تفسير ناقص جدا. الظاهرة
المعرفة
في القلب عن العلم، أكثر أنها أعم من ذلك. فالنعم إما ظاهرة لكل أحد، وإما باطنة لا يعلمها إلا الإنسان، هذا واحد. وإما ظاهرة أيضا بحيث كل يعرف أنها نعمة، وباطنة بحيث ظاهرة أنها نعمة إلا من آثارها، لأن بعض الأشياء حين وجودها لا تظن أنها نعمة، لكن إذا عرفت آثارها وجدت أنها نعمة. ومن قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فإن الإنسان أحيانا يصيبه ما يصيبه من قلبه وقدره فلا يرى أنه نعمة حتى يعرف آثاره فيما بعد. والمهم أن النعمة في الله ظاهرة بينة العيان وعامة سامة الخلق وشيء باب لا يعرفه إلا من أنعم الله به عليه. أيضا شيء ظاهر واضح من نعمة وشيء باب لا تبين نعمة إلا بمدى. ولا تفتح الحجة الماضي ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. استفاد من هذا الحديث ذم هاتين القصتين تفعيل الحج للناس تكبرا وتعاظما والمشي في الأرض مرحا. وهذا وقد دلت الآية الأخرى على أنه من المحرمات كما في سورة الأخرى. ويستفاد منهما من هذه الآية أيضا أنه ينبغي الإنسان عند محادثة غيره أن يكون مقبلا إليه بوجهه، وأن النهي عن قصور الحد يدل على الأمر بالردة وأن يكون مقبلا إليه بوجهه. ويستفاد منها أنه ينبغي في الآخر المشي أن يكون كما قال هذا الرجل بعد ذلك يقصد بمشي جارب من فوق. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن الله يحب من قوله إن الله لا يحب كل إنسان فخور. وفي الدلالة أن نفي محبة الله بهؤلاء يدل على ثبوتها لغيره. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم الاغتيال والفخر، كأنه كأن الله نفى محبته له. وتستبقى الفرق بين الاغتيال والفخر، الفخر بالقول والاغتيال بالفعل. ثم قال تعالى واقصد في نفسك واغضض من صوتك. استفاد من هذه الآية الكريمة أنه ينبغي الإنسان أن يكون مسؤولا حقا لا إسراعا مكلا ولا دليلا متواضعا. فالإسراع الذي فيه التهور والعجلة والقيس مذموم، والتبادل والبديل أيضا مذموم. فيستفاد منه أنه ينبغي أن يكون الإنسان في نفسه حثا بين الإسراع والتبادل. ومن فوائدها أيضا أن يقال إذا كان هذا في المشي التشفي فليكن كذلك في المشي معنا إلى الآداب والأخلاق. لا ينبغي الإنسان أن يسرع سرعة مثلة ولا أن يتباطأ مفوت للمقصود. أما الإسراع إلى الخير فقد أمر الله به ولكنه لا يتجاوز الحد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا كنا في مكانة إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسلم. ويستفاد من آخر الآية أيضا من آية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يغض من صوته لقوله واغض من صوته. ذكرنا أنه يشمل الكمية والجزئية، فإنه في بعض الأحيان ينبغي رفع الصوت كما في الأذان والخطبة وما أشبهها. ويستفاد من الآية الكريمة أن رفع الصوت في غير محله محرم لقوله إن أنكر الأصوات لصوت الحميد، فإن هذا التشبيه يقتضي التنكير منه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس لنا مثل الصوت. ومن فوائد الآية الكريمة ذم أصوات الحميد لقوله إن أنكر الأصوات لصوت الحميد. وهل يؤخذ منها أن يشار أن يقال بشاره إذا كان عنده ثمارا ثمار محال لبيعه وإزالته ولا لا؟ هنا لها أن يقال بذلك إذا كان نهيته غير مثال، لأن بعض الحميد كثير من النهيد بعد هذا له أن يقال. يجب ما قال الفقهاء رحمه الله ثم لها أن النعوي من الرحاء التي يطعم بها دائما وكذلك من تحصيل قياد وضبطها دائما كل ما يؤذي الجار فالجار هي أن النعوي. فإذا كان قد وثقت أنه يقى بأنه أنكر الأصوات فإنه له أن يقال فيقول بيع هذا الثناء وإلا أجعله في محل آخر حتى لا أتعذابه. نعم لا هو أن يقال دار في هذا يعني لو أنه صار يرفع أكثر المجانين والعياذ بالله والغنى هذا في الحق أن يقاله حتى وإن لم تزعجه لأن هذا منكر. لكن لو كان له جار يقعد إلى السبت في أيام الصيف وعنده مسجل فيه أشرطة من القرآن ثم يفتحها جرح الصوت فلذلك أن يطالب بالماء
نعم
لا لو قال كيف كم عن أشرطة من القرآن أنا قلت السنة لكن أكثر الحب هذا يؤذيني وليس يؤذيني لأني أكثر القرآن لكن أريد الموت وعبادي يريد الموت وأهلي يريد الموت جمد عليه الصلاة أنك لا يشهد عليك مراد أبي في القرآن فله أن يمنع مع أن هذه عند العامة أمرها شديد يعني لو أحد طلب من شاره أن لا يفع صوته وقضاء في القرآن وحمل الناس على إغراء في سيطة ولكن لا هم العامة ما هم إكارهم أو إكارهم بس لفعل لفوضة فيه. نعم
إذا أحسن للسرعة
ما في بحث بل قد يجب أحيانا كما لو احتاج إلى وقفت من إنقاذ نفسه أو إنقاذ غيره من هلكة وكل مقام له مقام المقصود هذا في النفس العادي
مثل أي يبغى يروح أما
عليه المدار يحتاج إلى رأسه مضمون
يقول يبغى يروح وشغل عارف من عارف كل يوم لها من شيء كل يوم كذا ولا
الأولى إنه يركض وقته حتى يركض على شيء في نفس المكان لكن لو فرض متأخرا يجب على مكة هل من وقت الفائدة منها وما يجب على المفائدة إن فرض مفائدة ماشي. نعم يقول ثم قال تعالى ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض في هذه الآية الكريمة بيان نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده بهذه النعم ومن فوائدها أن الله جل وعلا يحب أن يتمدح بما أعطى أو بما أفتى إلى عباده من النعم فقوله ألم تروا أن الله ومنها أن الله تعالى سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض نعم وهو رائع لقد قال الله تعالى في آية أخرى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه ومن جواز استخدام ما في هذا الكون السماوات والأرض لمصالحنا لأنه مسخر لنا فإذا كان مسخرا لنا فلا نحن نتفع به فيما أحل الله له نعم فلو قال قائل مثلا هل لنا أن نأخذ عن المعادن الجارية والجامدة نقول نعم هل لنا أن نحاول الصعود إلى الكواكب والنجوم لنرى ما فيها من الحياة وكيف سفرت لنا الجواب نعم ولكن هذا كل حال إذا كان هذا يكلف نفقات ظاهرة أكثر مما نستفيد منه فإن الحكمة تعتبر ألا نفعل لأن الآن هذه المحاولات تكون فيها من مفاد الأموال شيء كثير فإذا قدر أن ما فيها من مفاد الأموال أكثر بأرعاف وأرعاف مما نستفيد منها فإن العقل يقتضي ألا نفعل لأن هذا من السفر والتدبير والإنسان العاقل لا يبذل المال إلا وهو يرى أنه ينتفع بأكثر من ذلك أليس كذلك؟ لو فرض أنك بذلت مالا تدرك ألف ريال لتحصل على منفعه تساوي 2000 ريال. مفهوم هذا ولا لا؟ طيب بالعكس، لو انا زمان يبلغ 1000 ريال لتحصيل منفعه بقدر 1000 ريال، هذا مفهوم. لانك الان اضعت 1000 ريال بدون بدون فائده، سيكون هذا من ذراع المال والإسراف. ومن فوائد الآية الكريمة أن نعم الله عز وجل واسعة كبيرة كاملة، لقوله وأشكر عليكم نعمة. ومن فوائدها أن نعم الله عز وجل نوعان، ظاهرة وباطنة، سواء فسرنا الظاهرة في الأمور المحسوسة والباطنة في الأمور المعنوية، على فسر ما هذا الظاهرة التي أحب والباطن ما لا أعرفها إلا صاحبها، على فسر ما الظاهرة بما هو عام لأم جميع الناس كالمطر والقسط والباطن بما هو دون ذلك. على كل حال النعم واجرة وصادرة من كل وجه. ويستفاد من الآيات السابقة من وسائل الإيمان، يستفاد منها ما أعطاه الله تعالى من الحكمة، فإن كلما أوصى به ابنه كله حكم موافق للعقل، والشرع أيضا يؤيده للواقع يؤيده. ويستفاد منها أيضا أن الله عز وجل إذا قص علينا مدح أحد، فإن كان ذلك خيرا فإنه يريد منا أن نفعله، وإن كان غير ذلك فإنه يريد منا أن نتجنبه. لما قص علينا قصة قارون قال الله بقومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، واتعظ ما آتاك الله الدار الآخرة فلا تنس الحسنة في المسلمين، وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ تصرف عنك إن الله لا يحب المسلمين، قال إنما أحييت ولا أموت. قص ذلك علينا بنحذر ونخاف، ولأجل أن لا نسقط على ما جعلناه تبدل ويسقط العقل. وهنا قص علينا قصة قارون من أجل أن نعتبر بهذا الحكم وأن نقتدي به بنصيحة أبنائنا وأهلنا. ثم قال عز وجل في درس كبير الآن: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كلمة. من الناس تبعين للتبعين، وقد اختلف المعرفون في من التبعيضية هل يسمى لأنه بمعنى بعد أو أنها حرف جامع على هذا المعنى. وعلى هذا الاختلاف ينبغي الاختلاف في التعراف. فإذا قلنا من اسم بمعنى بعض، فإن نقول من مبتدا، ومن يجادل خبر. وإذا قلنا من حرف فإن نقول من حرف جر، والجر ومجرور متعلق بمخلوق خبر مقدم. ومن يجادل مبتدا مؤخر. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ومن الناس قال المؤلف اي اهل مكه، بمعنى لا تعرفه رحمه الله. من كل ايه كل السور المكيه يحمل فيها العموم في مثل هذا السياق على من على خصوص وهم اهل مكه. فالصواب أن ذلك عام، يعني من الناس من أهل مكة وغيره من يجادل مثل الله بغيره. المجادلة مأخوذة من الجدل، وهو قتل الحبل لإحكامه، ومنه ما يسمى الجدال جدال المرأة أي قتل رأسها وإحكامه، وهو هذا معناه في اللغة، لكنها في الاصطلاح المجادلة هي المنانة، بمعنى أن كل واحد من المتناظرين يحكم الحجة من أجل إحكام الخصم، فهي أيضا إحكام الحجة لإحكام الخصم. هذه المجادلة إحكام الحجة لإحكام الخصم وتعزيزه. والمجادلة إن كانت بعلم وحكمة فهي ممدوح إلى شك، وقد تكون واجبة أحيانا كما في قوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن، وإن كانت بغير علم فإنها مذمومة. فمن يجادل في إرادة الحجج والعلل الواحد لإفهام خصمه ونقص قوله ولو بالباطل فهذا من الأمور الموسعة المحرمة، وجادلوا بالباطل ليثبت الحق فأخذتم. من الناس من يجادل في الله يقول أيها النبي من يجادل في الله هل مراد في ذاته سبحانه وتعالى أو مراد في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته أو أحكامه وأفعاله؟ الجواب أشمل كل هذا. فمن الناس من يجادل في ذات الله فيجادل في الله أحسن ويجادل في ذاته، ومن الناس من يجادل في أحكاميته يقرره ذات المنصر، ومن الناس من يجادل في ألوهيته حيث تفرده بالألوهية، ومن الناس من يجادل في أسمائه وصفاته. وأكثر ما وقع فيه الجدل بين المسلمين في باب الأسماء والصفات بين المسلمين، ما بين المسلمين والكافرين، لكن المسلمين الذين ينتسبون إلى الإسلام ويسمون أهل الشبهة هؤلاء قطع الجدل بينهم في باب أسماء الله وصفاته. كذلك من الناس من يجادل في أحكام الله، وما أكثر المجادلين في أحكام الله، تجده يجادل يقول هذا الشيء حرام ثم يأتي ويجادل يصلح حرمه ويسكر بينه كذا، وهذا الدليل وهذا الدليل منقول وهذا التعليل وهذا التعليل بعد وهذا وهذا العلم. أما إذا كان بعلم فليس فيه ذنب، لكن بغير العلم كذلك من الناس من يجادل في أفعال الله، يجادل في أفعال الله ولذلك الله ويقول لماذا أنعم الله على هؤلاء الكافرين بالنعم الكثيره ومن المسلمين من هو في جهد شريك بمرض بفقر بجهل وما اشبه ذلك، هذا يجادل في افعال الله. كذلك يجادل في افعال الله في مساله القدر فيقول مثلا اما ان يكون الله قد قدر على الانسان عمله او لا، فان كان قدر عليه عمله فكيف يعاقبه، وإن لم يقدر عليه عمله فمعنى ذلك أن الإنسان مستقل به فيكون منفردا بالحوادث ومشاركة لله فيه، فما أشبه هذا من الجدل الذي يكون بغير علم. ولهذا ينبغي الإنسان في مسائل الشرع وفي مسائل القدر أن يستسلم لما دل عليه الكتاب والسنة، وأن لا يجادل، لأنه إن فتح على نفسه باب الجدل ما يستقط له قدم أبدا. ولهذا قال الحجر رحمه الله إن المسائل العقلية ما دخل في الأمور الخبرية، لأننا لو أردنا أن نحكم كل هذه الأمور على العقل فإن العقل قد يزوج ما كان من ثمع شرع غاية من كلامه، كما أنه قد يمنع ما هو سائل، والمراد بالعقل ما ادعى صاحبه أنه العقل. أما العقل الصحيح الصريح فإنه لا بد أن يوافق النقل الصحيح. وإذا شئتم أن يتبين لكم هذا فقرأوا كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية من أفقتموه المسمى بكتاب العقل والنقل، أي موافقة طريق المعقول لصحيح المنطوق. نعم، فمن أن الجدل بابه واحد، والكلام هنا في المجادلة المذمومة وهي المجادلة بغير دليل. إذن في الله في ذاته بعد ربوبيته ألوهيته أسمائه وصفاته أحكامه أفعاله، نعم في غير علم، كان ما عنده العلم ذاته ولكن مكابرة ومعاندة ولا هدى ولا هدى من رسول، يعني ولا عنده اتباع لغيره، فهو ليس عنده علم في نفسه يهتدي به، وليس عنده علم من غيره يهتدي به ولا هدى، ولا كتاب منير ولا كتاب منير انزله الله تعالى بل بالتحريف. ثم عنده علم ولا اهتداء في هدي رسول ولا كتاب انزله الله فيهتدي به. إذن بماذا يجادل؟ يجادل بالباطل. وقال المعلق في التقليد لقوله وإذا قيل لهم اتبعوا ما عند الله، هذا بدا أوجب المعلق أن يقول بالتقليد، لأن قال لقوله وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، قيل لهم قيل هذا المهم المجهول كمن القائل؟ الله الرسول المؤمنون كل هذا يمكن أن يكون. قال الله تعالى اتبعوا ما أنزل عليكم ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء. النبي عليه الصلاة والسلام يحث الأمة على اتباع المؤمنين كذلك يدعون الناس إلى اتباع ما أنزل الله، فيكون هنا حدث فاعل لإرادة العموم إذا قيل لهم هذا أعم مما لو قال وإذا قال الله لهم أو إذا قال لهم الرسول أو إذا قال لهم المؤمنين، فقول إذا قال لهم في الأشياء اتبعوا ما أنزل الله، ما أنزل الله ما نقول اتبع وأنزل الله ما المراد به؟ القرآن لا شك أن الله أنزله، السنة لا، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، هذا العلماء الحكمة هي السنة. إذا ما أنزل الله من القرآن ومن السنة، لأن السنة وحي، إن كان الله أعطاها إلى رسوله وإلا فإقراره سبحانه إياها بمنزلة وحي. ولهذا قال العلماء إن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة مفروض بمنزلة قيد. نعم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعه، بل بالإقرار الإقرار أو الإنتقار الإقرار، يعني بل لا نتبع ما أنزل الله، فإننا نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. وهذا معارضة حق بباطل، لأنهم الآن عدلوا عما أنزل الله عز وجل إلى الآراء فقط والأهواء، ما وجدنا عليه آباءنا ولو كان شركا، ولو كان طاعة نقول نعم هم يقولون ولو كان طاعة، فيكون اتباعه لما عليه آباء لا لأنه شرع ولكن لأن عليه آباء، فحينئذ فلا يكون اتباع آباء في هذا الحال اتباعا للشرع ولا اتباعا محمودا. وعلى هذا فنقول فيمن دعي إلى كتاب السنة وقال أنا أريد أن أتبع فلان الإمام فلان أو العالم فلان مع بيان السنة ووضوحها يكون مشابه لهؤلاء المشركين، نعم يكون مشابه لهم. قال الله عز وجل أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، أولو كان هذا استفهام يتلوه حرف عطف، وقد تقدم لنا مرارا وتكرارا بأن حرف العطف إذا وجد استفهام تكون إعرابه قولان، أحدهما أن همزة الاستفهام دخلت على مخلوق عطف عليه ما بعد حرف العطف، ويقدر هذا المخلوق بحسب السياق، وعلى هذا فهمزة الاستفهام في مكانها، والمستفهم عنه أحد، يعني مكتوب الاستفهام مخلوق. والقول الثاني أن مراد حرف العطف والمعطوف عليه ما سبق، ومحل الهمزة بعد حرف العطف، وقلنا إن هذا أهون من الأول. الأول أبلغ في التعريف وهذا أسهل وجه سهولته. أما الأول قد يخفى على الإنسان ماذا يقدره وربما يصعب أحيانا تقدير شيء مناسب، وأما هذه فما تحتاج إلى شيء، فكل معطوفة على ما سبق. أما المؤلف فنشا على أي القولين، أيتبعونه ولو كان الشيطان، على الأول أن حرف الشيطان دخل على شيء محذوف، وأن حرف العطف معطوف على ذلك الشيء المحذوف، عاده على ذلك الشيء المحذوف. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير أي موجباته، لا وكل هذا يدل أيتبعون أهواء أباءهم من ما عند الله حتى في هذه الحال، وهو أن الشيطان يدعوهم، يدعو الآباء ولا يدعو هؤلاء؟ أظنها تشمل هؤلاء والآباء إلى عذاب السعير، يعني إلى ما يوجب عذاب السعير من أعمال الشرك والكفر وغيره. نعم، الاستفهام ظاهر كلام المؤلف أنه بالإنكار والنفي لقوله لا، ولكنه للنفي دون إشكال، لأنه لا شك أنه يتبعون. أما الإنكار فما يقول عز وجل أنكر عليهم أن يتبعوا آباءهم والشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، وقول عذاب السعير هو عذاب النار